السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنبه قبل البدء في هذا المجلس الكريم الذي تفضل علينا به الرحمن الرحيم في تفسير القرآن على كراهية الصوم على القصد أن يكون الصوم من شعبان، بمعنى لو صام اليوم الإنسان الاثنين لأنه يوم اثنين إنه لا بأس به، وأما أن يصوم مبتدئا اليوم أو بعد النصف هذا مكروه، كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، للكراهة لا للتحريم كما أسلفنا. وأذكر إخواننا بمثل هذا اليوم وفضائله وهو يوم الاثنين. الفضيلة الأولى ليوم الاثنين أنه يوم تستطيع أن تشكر الله فيه شرعا على بعثة الرسول بنص خاص، أما النصوص العامة في شكر الله فكثيرة، اعمل عدل شكره، فيمكن أن تتذكر نعمة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فتصلي ركعتي الفجر، صلي صلاة الفجر تعمل. لكن النبي خصص عبادة يشكر الله فيها لبعثة رسوله وهي الصوم يوم الاثنين، فاستحضر هذه النية لا تنساها، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، فتصوم يوم الاثنين نية شكر الله على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. الفضيلة الثانية ليوم الاثنين ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله سبحانه وتعالى فيغفر لكل أحد لا يشرك بالله إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله انظر هؤلاء حتى إيش يصطلح، حينئذ ليجدد الإنسان العهد بالتوحيد، خاصة يوم الاثنين والخميس وليس فقط في النصف من رمضان من شعبان، فالبعض يقول فاتني النصف إن جدد التوحيد فيه فيغفر الله لي، ها كل أسبوع يوم اثنين وخميس يحصل فيه هذه البركة العظيمة. طيب، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا امرئا كان بينه وبين أخيه شحنا، نعم، فيقول الله عز وجل أركوا يعني أخروا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، وأركوا في لغة العرب معناها أخروا، نعم. و حينئذ المسلم في هذا اليوم حتى يتخلص من مانع المغفرة عليه أن يجدد التوحيد في نفسه يوم الاثنين، تعلق بالله وأيضا ينظر في نفسه هل في نفسه كراهية شرعية لغير معنى شرعي وبغضاء لأخيه فيتنزع عنها ويحسن في الظن، يبتعد عن شحناء القلب سببها سوء الظن مثلا أو الحسد، يبتعد عن الحسد، يبتعد عن سوء الظن لأخيه المسلم حتى يغفر الله له. إذن المغفرة تتم سنويا وأسبوعيا، وهي جائزة ترك الشرك والشحنة والتشاحن، سنوية في ليلة النصف من شعبان كما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع على عباده نعم ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. أسبوعيا حث على ترك الشرك والشحنة، ما رواه شوي بس تعال الأخ شوي بس تعال إيه حنتونا نتكلم عن مسألة الشرك. أنا أعلم ما بينك وبين صاحبك من ود واحترام، لكن لا تمكنه إذا جاء يسلم عليك فعل كذا وريك احترامه، لأن هذا سجود. ولذلك أنا ابتليت لما كنت في نيجيريا بكثرة من يحييني هكذا، هو يحيون بعضهم كذا سلم، هذا انحناء سجود، نوع سجود، وهذا لا يجوز إلا لله. فأنا كنت لما يفعل ذلك لا أجامله، أوقفه وبالإشارة إذا ما فهمني أقول سلم كذا لا تسوي كذا يفهم. هذا من الدعوة للتوحيد الواجبة ليس مستحبة، واجبة أن تبين الأخ أن لا يبالغ في احترامك لدرجة أنه يلعني، انحناء يكون لله جل في علاه لا لغيره. فيصبر الإنسان، أي ما شفت ما تحطه أنت وتكون تسلم فجأك أنا شفته، أنت ما شفته أنا شفته. من حفظ حجة على من إيش؟ من لم يحفظ. الاحترام في القلب وفي اللسان وفي المصافحة فقط، لا يتعدى إلى الانحناء كما جاء بالحديث يا رسول الله يلقى الرجل أخاه أينحني له؟ قال لا. قال يلتزمه ويقبله؟ قال لا. نعم، فنهى عن صلى الله عليه وسلم على الانحناء للأخ إذا لقيه يسلم عليه، بل أنه ينبغي أن يكون صامدا قائما كأنه نخلة. النبي شبه المؤمن بالنخلة، وقال فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من علم، فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، وقع في نفس النخلة، فاستحييت أن أتكلم لمكان أبو بكر وعمر يعني أكبر مني في المجلس. فقال النبي النخلة، شوف النخلة كيف شامخة. كذا ينبغي المسلم كما قال شيخ ناصر الدين الألباني في زيارة لأحد إخواننا بالأردن إمام مسجد زرته أنا، قال زارنا الباري في بيتي، الشيخ كان يتعاهد إخوانه يزورهم أصحابه طلابه يذهب ويزورهم، فزار أحد أئمة المساجد في منزله فقال له هذه الفائدة، قال زارني الشيخ هنا وفادني هذه الفائدة، ينبغي الشخص السلفي يتبع السنة يكون عزيزا نعم مقدر أن الله نعم عليه بالسنة، كان ممكن يخليه صوفي ربنا يجعله صوفي لكن صار صاحب سنة، ينبغي أن يحس بهذه العزة، في العزة يشعر فيها طريقة السلام للناس، يحس العزة أن الله ما جعله تبليغيا أو إخوانيا. قال شيخ ابن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالك، فيحمد الله ما جعله مع ضلال هؤلاء، جعله صاحب سنة، يحمد الله ما جعله صوفيا. الله 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 يقعد القص هذا الذكر عنده طبل وزمر وقفص، يحمد الله جعله على السنة. ايه علي أن يشكر الله بالإحساس بهذا العز أن الله وفق للسنة، لا فخرا وإنما شكرا لله أنه وفقه للسنة، وأنه ليس بقوته، فضل الله عليه أنه هداه للسنة، ولو شاء الله لكنت مثله. إذن نتخلص من هذه العادة بأن نحث إخواننا عندما يسلم بعضهم على بعض ألا ينحني الواحد لصاحبه، وإذا رأى انحنى لا يجامل، يوقف ويقول ترى لا تنحني حتى تنتشر إيش سنة التوحيد بين الناس. كنت من أكثر علماء أراهم ينكرون في المجلس ولا يستحيون أحد في الله، الشيخ بن باز والشيخ الألباني، اثنين هؤلاء عمالقة العلم في هذا العصر وأئمة الدين. فكان الواحد منهم لا يستحي أبدا أن يذكر الحق، كما كان الأئمة من قبل. الإمام مالك إنسان في المجلس قال الإمام مالك كم مضى من عمرك كإمام، كم عمرك كإمام؟ فقال هذا مما لا يعنيك، ولنعمل يعني بحديث من حسن السنة مرت لكم ما لا يعني، هذا عمري ما لك فيه. فعلمه المالك سنة. أنت تستطيع الآن تقول لي شخص قال لك كم عمرك، والله شيء 52، راح تقول له الجواب مباشرة تستحي منه ولا لا؟ الإمام مالك لما يذكر عنده شيء يرى أنه خالف السنة يعلم من أمامه ويصمت الحق ولا يجامل، يقول هذا يدخل في حديث من حسن السنة المر تركه ما لا يعني. وسبب انتشار البدع المجاملة، الحقيقة حقيقة المجاملة. يصلي الرجل بجانب مديره في العمل، جانبه في صلاة الشركة، يكون شركة مديره بالعمل، يسلم سلام خاطئ المدير، يعرف أنه هذا خطأ، ما يقول يا مديرنا ترى هذا خطأ، سلم كذا لا تهز راسك، يخاف أنه لو أعطاله نصيحة مديره يزعل منه. هذا المجاملة هي التي نشرت البدع بين الناس، ما عاد صار أحد ينكر إلا قليل، قليل من ينكر. لذلك انتشرت إيش البدع بين الناس بسبب قلة ضعف التوحيد. فلو قوي التوحيد في نفسنا سننكر أي خطأ نراه. لأن مثل موسى يدخل على فرعون في أبهته وعرشه وكنوزه، وهو معروف بالبطش فرعون معروف. ما قال موسى لربنا لما قال هذا، وذكر علة أن يفرط عليه ويعرف ضارب الطاش يقتل قتل مباشرة، ومع ذلك صمت بقوة اليقين في نفس موسى وذهب وما جامل، قال فرعون ترى ما لك رب إلا الله، أنت ليس رب ولست بإله، يعني ما خاف. من يفعل هذا؟ على المسلم أن ينتبه إلى هذا. وضيف إلى ذلك بناسب الكلام عن الشرك وأنه يغفر لكل أحد يوم الاثنين والخميس، يطلع الله سبحانه وتعالى يوم كل اثنين والخميس فيغفر لكل أحد، أو تعرض الأعمال يوم الخميس يغفر كل أحد إلا مشرك ومشاحن. في رواية شعبان يطلع ثانية تعرض، وفيه ترفع. إذن ثلاثة أشياء بحسب الأدلة فيها. فرجل من الخوارج، أرجو أن تسجل هذه الكلمة، رجل من الخوارج في هذا العصر من بريطانيا يدعي أنه من المملكة العربية السعودية، يدعي أنه من المملكة العربية السعودية، فخرج حينئذ خرج يلبس البشت السعودي والشماغ السعودي ويطعن في ولاة أمرنا باسم النصيحة وإني ترى سعودي ويا ملك سلمان ترى أنصحك إلى آخره. ورأيت أن هذا المبيض سود الله وجهه وقسم ظهره وكشف ستره، أنه تابع للمنظمات الإرهابية والتي تسكن بريطانيا، فهو خرج من لندن، ولندن مأوى تعرفون لمن؟ مثل مسعري، مثل الفقيه، وسمي ما شئت، كل واحد الخبل هذا اللي سماه الدوسري ما رأيت أغبى منه ولا أحمق على وجه الأرض، يطلع يسخر بكبار القادة، يعني ما رأيت منافقا أحمق منه، يعني حتى على عهد النبي المنافقون ما كانوا يظهرون السخرية بالنبي، إلا لمن أظهروا ذلك كشف سترهم، وتعرفون قصة ما رأينا أكبر بطونا من قرائنا إلى آخره، تعرفون القصة. لكن في عادتهم يصلون ويظهرون يمكن احترام النبي، يسلمون عليه، حتى الصحابة لا يقاطعونهم ويرفعون السيف عن رقابهم، فظهروا النفاق. هذا الأحمق اللي يسمى المبيض سود الله وجهه، خرج يطعن في ولاة أمرنا باسم النصيحة، وينسب نفسه أنه إمام مسجد في السعودية بالدمام، وأنه هاجر إلى إيش؟ هاجر إلى بريطانيا من السعودية، هاجر إلى بريطانيا، الهجرة يعني الواجب عنده. فتبين أنه جاهل، وجهل مركب، وهذا أسوأ أنواع الجهل، إذ أن سلفنا من أهل الحكمة والعلم، من أهل العلم، قالوا الناس ثلاثة: رجل يدري ويدري أنه يدري، تكلم بعلم وفهم قواعد بعد أن طلب العلم ورسخ فيه، قال ذلك عالم فوقروه، النبي أمر بتوقير العالم، فقال ليس منا، يعني من كبائر الذنوب أن توقر العالم، لا، قال ويعرف العالم أن يعيش قدره، فإذا سأت الظن بعالم طاولت عليه في المجلس إلى آخره، هذا من كبائر الذنوب، لأنه يؤدي إلى ضياع الشريعة، فالناس يقتدون فيك وما عاد يسأله إلى آخره. فقال ذلك عالم فإيش؟ فوقروه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل عنه، كان يخرج أو يأتي لعالم يقول يا شيخ هل يجوز أن أنصح لولي الأمر علنا؟ خلاص جاهل علمه، جاهل فعلمه، يسمى الجهل البسيط. الثالث هو الجهل المركب، رجل لا يدري، مشكلة، ولا يدري أنه لا يدري، فذلك أحمق، فبالنعل اصفعوا، استحق الصفع بالنعل، كما قال الشافعي: وددت لمن تكلم أن يسود وجهه ويضرب بإيش؟ بالجريد والنعل، ويطاف به على حمار، على العشائر والقبائل، وشوف هذا جزاء من تكلم، شافعي أو غيره، سبحان الله. لأن هذا الجهمي اللي استخدم الكلام في إبطال كلام الله جاهل مركب، يعتقد أن الله يحب إيش؟ أن تنفى صفاته باسم التنزيه، باسم تنزيه الله، قال الله لا يستوي على العرش، أنا أنزه الله، تنزه بأكثر من نزه نفسه، أنت أعلم من له، أحمق. فهذا بزعم أنه لا يسكت عن المنكر في زعمه، وأنه ينصح للناس، فاتخذ مقعدا له في بريطانيا أو لندن، وجعل هجرته إلى بريطانيا واجبة، يدعو الناس الآن للتخلي عن هذا البلد الذي من أول يوم أسس على التوحيد، من عهد من؟ محمد بن سعود الإمام، يوم تعاقد مع الإمام محمد بن الوهاب، محمد بن الوهاب بشر بالنصر والتمكين، لأن الأول هذا الإمام محمد بن سعود بشر الإمام بالنصرة للتوحيد، قال إذا نبشر أنت بالتمكين، وبالفعل إلى الآن، حتى لما سقطت الدولة السعودية الأولى قال الأعداء، قال ستقوم، لأن جذور التوحيد فيهم، السعودية أهل البلد هذه جذور التوحيد فيهم ستقوم، وقامنا دولة مرة أخرى، لأن بلد قد علمها علماؤهم على التوحيد فقامت مرة أخرى. التوحيد يخلد ما دام الناس عليه. وعد الله الذين آمنوا منكم والذين إيش عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا متى يعبدون لا يشركوا لا شيء. فالبلد اللي فيها أضرحة وفيها عبادة لغير الله ما ظنت أن تنكب، نعم أن تنكب، ويذهب اقتصادها ويذهب وتأتي العقوبات من عواصف وريح وبراكين وزلازل. بلد مثلا كانت تظهر عبادة القبور وترك إنكار الشرك، بخلاف البلد اللي تظهر التوحيد، وإن كان فيه من التقصير ما فيه، لكن إظهار التوحيد ليش سهل. فالله وعد بنصر البلد تظهر التوحيد وتنكر الشرك مثل هذا البلد الأمين. فلم يقدر هذا الجاهل ولم يعلم أمور. الأمر الأول الذي كان ينبغي يجب أن يعلمه أنه حرام أن يهاجر ويحث غيره عمليا على الهجرة لبريطانيا وترك السعودية عمليا، وخاصة هجرت لبريطانيا اعتدوا فيها، حرام عليه أن يصنع ذلك لو كان يعقل، لأنه يكون خالف كلام النبي الذي لا يعرفه ويعتقد أن الحق في خلافه، فسميناه جاهل إيش مركب. إذ أن النبي كما في صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. بعد فتح من؟ مكة. قال ابن حجر فستبقى مكة دار إسلام. إذن أنت تحكم على أهل المملكة بشيء يشبه التكفير، وأنك تهاجر من عندهم، لأن الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأنت عكست فتريد أن تهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، عكس. شوف كيف جاهل مركب. فقال النبي لا هجرة إيش بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال ابن حجر في الفتح، فهذا فيه أن مكة ستبقى دار إسلام حتى يرث الله أرض من عليها. هذا يرد على ابن لادن القاعدة والدواعش والسرورية محمد سرور والإخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات المسلحة الحزبية ذات التنظيم السري، أنهم في المجالس الخاصة يكفرون هذه الدولة. كما ذكرت لكم قصة من قبل أن أنا شاب توني داخل جامعة القرى، فباسم الأستاذة يلقاني سفر الحوالي في أحد أروقة الجامعة، فيقول لي ترى إذا سمعت بناس يكفرون عن هذه الدولة ما سمعته عن تكفيرها فهو حق، لأنهم يعرفون أشياء أنت ما تعرفها. هذا سفر الحوالي، هذا منطق وهو سوري معروف. فالسورية في المجالس الخاصة إذن يكفرون إيش هذه الدولة. فبين لأتباعه أنها من جنس هجرة من مكة إلى بلاد الحبشة أبدا لو كان عنده علم أقصد، لكن جاهل مركب. إذ أن هذه الدولة أسست على التوحيد، ذكرنا لكم من أول يوم، ولما جدد ولما أسس هذه البلاد الملك عبد العزيز أول خطاب له في مكة مهبط الوحي أن أعلن أن عقيدة هذه البلد قائمة على توحيد الإلهية، إفراد الله بالعبادة لا شريك له، والربوبية إفراده بالأفعال سبحان الخلق والرزق والتدبير والحي والإماتة والملك، إفراده بالصفات. قال والصفات، ولم يرتضي مذهب الأشاعرة ولم يرتضي مذهب الجهمية الذي كان في عهد الإمام أحمد كان يعذب على مذهب الجهمية. الآن قرر الملك عبد العزيز مذهب أهل السنة في الصفات، نعم، مما ولد أمنا نعيشه وطمأنينة ورزق ذر علينا عظيم في هذه البلد. حتى البلاد من حولنا تمد أيديها إلينا وتتمنى أن نتدخل في الصلح، كالبلاد اللي حولنا تعرفون تتمنى أن نتدخل في الصلح لعلمهم مكانة هذه البلد والبركة التي يجريها الله عليها وما فيها من أمن وتوفيق. ما يقول ملك عبد الله والحمد لله ما دخلنا في شيء إلا بورك لنا فيه ويسر لنا. المقصود أن الله شكوه، فلعل من شكر الله لهذه البلد ما ترونه من نعمة الأمن، لأنهم حققوا التوحيد. ممنوع أي إنسان الآن يبني قبر في مسجد ويضعه ضريح كما يفعل في بعض بلدان الشام وغيرها. وسألت ملكنا ليش ما تسمحون بالقبور في المساجد، سيقول لك الرسول نهى عن هذا. بأي سر كلمة أن الرسول نهى عن هذا، أن نجعل القبور في المساجد لأنها ذريعة للشرك. ممنوع عندنا هذا، منع بات، ومن فعل يسجن ويحصل له من العقوبات الشديدة ما يعلمها إن دخل مساجدنا وحفر فيها ويريد يدفن ميت في المسجد، لأن هذا طريق العبادة. ممنوع منع بات عندنا هذا. نعم، لا تقبله الدولة بأي مجال. تتحرك وزارة الشؤون الإسلامية، تتحرك المباحث، الاستخبارات، أجهزة الأمن، رئاسة أمن الدولة، الملك، ولي العهد، كلهم يتحركون ولا يبنى في أصغر مسجد عندنا قبر فيعبد من دون الله. إذن هذا يدل على أن البلد مثل مكة ستبقى دار إسلام، حيث أن مكة دار إسلام ستبقى أبد الأبدين بعد الفتح فلا هجرة منها. كذلك الحكام الذي يحكمون مكة وغيرها وهي المملكة العربية السعودية هم نفسهم الحكام، إذا ما كفرتهم في مكة لن تكفرهم يحكمون الرياض وغيرها. ولا لا هجرة بعد الفتح، ولكن إيش؟ جهاد ونية. وهذا يريد أن يعاند الرسول ويشاق الرسول بقوله لا، هناك هجرة بعد الفتح ومن مكة، ولتقتدوا بي أيها الناس. رأيت كيف جاه المركب هاجروا بريطانيا يعني إلى لندن. نسأل الله العافية. فتبين لك جهله المركب من هذا. الثاني، النهب الذي نصح به كفاحا، نصح به قادتنا كفاحا أنه حق، هل يجوز له أن ينصح بهذا؟ هذه بدعة الخوارج، منهج الخوارج. نعم، منهج الخوارج كما بين شيوخنا، شيخنا الوالد صالح الفوزان وغيره، أن منهج الخوارج هو النصح في غيبة ولي الأمر. منهج الخوارج، وإن رغمت أنوف هؤلاء الجدد، الخوارج الجدد الذين يظهرون درهم السلفية، ثم الآن باسم السلفية يقولون السلف يجيزون الخروج على الأمر باللسان بغيبته في المجالس. فإذا ردينا عليهم طعنوا فينا وقالوا أنت تطعن في شيوخنا، شيوخكم من؟ لا يجوز لأكبر شيخ في العالم أن يحيي منهج الخوارج الذي بسببه خرج بالحاج في الجزائر، ومن قبل خرجوا على علي لما صاروا يظهرون النصح العلني في زعمهم أنه نصح وكذب، وخرجوا على عثمان بن عفان فوريقة الدماء حتى الآن. هو بنفس المنهج، ولي الأمر فعل وفعل، ولي الأمر فعل وفعل. ويدل على بطلان هذا المنهج أنه ليس منهج السنة والجماعة أتباع السلف ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان، انظر كلمات النبي، الله أكبر، ما أعظم أثره في الأمن كلمات النبي. ولما خلفت في الدول حولنا انظر ما صار فيها من نكبات، كلمة واحدة من النبي أوتي جوامع الكلم، كلام مبارك. لما مشى عليه علماءنا وعلمونا هذا شيخنا بن باز وغيره صرنا آمن دول العالم. تذكرون في 20 دولة مشهورة عالميا أخذنا نحن المركز الأول في الأمن، تذكرون هذا في العالم كله. ويندهش الغربيون لماذا هو بدأ يدرسون أمننا، ناسين التوحيد. نعم يعني أبهرهم القوة الأمنية اللي نعيشها، أبهرهم هذا. يعني تكون حنا أهل التكنولوجيا والاكتشافات الأمنية والإلكترونات والأمن السيبيري وما أدري شلون، وهذه المملكة طالعة فوق ولا مقارنة بيننا وبينه. إيش السبب؟ يا سبب إن وحدوا الله حتى تصيروا مثله، أفردوا بالعبادة سبحانه لا إله إلا هو حتى ينزلكم نعمة الأمن مثله. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه يعني للسلطان، وليسير إليه وليخلو به، فإن إيش قبل فذاك، وإلا فقد أديت الذي عليك. يعني لا تفعل مثل ناصر بن عمر السروري، يذهب يقول ذهبنا للمكتب لأنك عبد الله وما استقبلونا إلى آخره. هذه رواية، الرواية المعكوسة تدل على كذبه: ذهبنا وقابلنا الملك عبد الله. في الحالين، في الروايتين الكاذبة أنها متناقضة، من أردت أن تعرف كذبه فانظر إلى تناقضه في نفس الواقع. فهب أنه وصل للملك عبد الله كما زعم، وذكر له نصائح، ذكرت النصيحة الخائبة الخاسرة، نعم، التي أخرجوها. ما نكرنا أنه يجوز أن تكتب مذكرة سرا لولي الأمر وحدك، لكن ننكر إيش؟ أنه وزعوها، وأنه هذه الإعلان النصيحة، معناها ما يريدون وجه الله. توزع عليش؟ ليش توزع النصيحة اللي توزع؟ فوزعوها وإلى آخره، نسأل الله العافية. من كان له نصيحة فلا تبدي، فإن قبل ولا قد أديت الذي عليك. إذن أكمل الحديث بحذافيره، مأمور أن تنصح سرا، وإذا نصحت سرا ما تنقل من نصيحة من ديوان السر العلن، تذهب الناس تقول والله نصحت برقية للملك لكن ما سوى شيء. غلط، لأنك نقلتها من ديوان السر إلى إيش؟ العلانية. ومن ذلك أن تفعل مثل هذا السروري، تقول حاولت أقابل الملك مقابلة خاصة ما خلوني أقابله، هون عندي نصائح. هاتوا غير صدر آخر من طريق، من طريق آخر معروف، منها ما يقبلون من أهل الحق، وبابواب مفتوحة والبرقيات مفتوحة. كذب الآن يقول ماني قادر أنصح للسلطان، وهم فتحوا البرقيات، ولم أرى أحد نصح سرا لولي الأمر إلا قوبل بالشكر، واتصل عليه كبار القادة من الاستخبارات أو الجهاز الأمنية شكروه. برقية وانت في جوالك حاط رجل على رجل تتقهوى كتبتها، تلقى القبول وتلقى مدامها على النظام السني سرا. وكما ذكر لي أمس شخص من الطلبة يقول والله نصحت في تنظيم تبليغ عندنا رجال الأمن، فاتصلوا وشكروا لي أنه فيه وكر لهم يجتمعون فيه، اتصلوا رجال الأمن اتصلوا عليه الدولة وشكروا له النصيحة، وتم فعل القيام باللازم. جماعة التبليغ محظورة تعرفون، هي والإخوان والسورية، لأنها قنطرة للخروج على الأمر لجهلهم. فما أسرع ما يأتيهم واحد من السورية، وكما قال العشماوي كنا نذهب لجماعة التبليغ وننتقي منهم ما يناسبنا، جهلة يفجرون ويكفرون. المقصود أنه خالف هذا الحديث الواضح الصريح الفصيح الذي هو محكم، ليس من المتشابه وليس له معارض، كما يقول البعض عارضه أن بعض الصحابة نصح علانية، أمسك بوقائع عين لا عموم لها، بل وكان السلطان كما قال شيخ ابن عثيمين كل حديث جاء عن الصحابة أنه أعلم كان في مجلس السلطان يحذفون هذا ابن عثيمين ويزورون عليه إن أنه قال بالنصح العلني ويحذفون هذا، ثم نقول لهم شيخكم حذف هذا ليش؟ يسكتون. سبحان الله على التعصب، ولا يذرون عذر، يقول أخطأ صارنا شيخنا بحذف هذا وهو يتراجع الآن، ولا عذر، يعني يقرون التزوير. قال الله في المؤمنين والذين لا يشهدون الزور هم يشهدوا الزور ويسكتوا عنه، نسأل الله العافية. ها؟ أي. وحينئذ تعرف فضل هذه البلد لما مشت على كلام علمائها في العمل بالوصية النبوية في باب النصيحة للأمر، عمل علماءنا ونحن تبع العلماء استفدنا منهم بحديث ابن غنم الذي حسنه شيخنا الألباني وهم يضعفوه ترى هم يضعفوه أن يخالف أهواءهم. تعرفون أهل البدع لهم مسالك في رد الحق، ما هي؟ إذا جاء الحديث إما تضعيف إما تحريف. انظر ماذا صنعوا بحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه. خرجه الترمذي وله أسانيد كثيرة كما ذكر ابن كثير وغيره، وحسنه ابن تيمية وابن القيم والألباني وجمهرة. فجاء القرضاوي هذا الحديث قال لا هو ضعيف. طيب خاف الددو من كلمة ضعيف لأنه جهبد العصر إمام العصر الألباني حسنه، فرأى خطأ أو أنه من الخطأ أن يعترف بإيش، أن يقول بضعفه، فسلك مسلك التحريف. قال وما هذا الحديث؟ الددو الشنقيط ومن كبار رؤوس السورية معروف. فقال أما هذا الحديث فهو في فضل هذه الأمة، وأن أمة كثيرة 73 فرقة. شوف قاتل الله للهوى، يأخذون الذي لهم كما قال سلفنا ويتركون الذي عليهم. أكمل الحديث كلها في النار. تقول فضل الأمة، فضلها إذا اتبعت السنة واتبعت الصحابة. كنتم خير أمة أخرجت الناس متى؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، ومن المنكر إذاعة النصيحة للسلطان علنا. نسأل الله العافية. إذا من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية وليذهب وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. وجاء فهم الصحابة على هذا. هذا ابن عباس الذي كان في الفتوى وفي تفسير القرآن سيد الناس كما أقر له بذلك ابن عمر وابن مسعود من أئمة عصره من الصحابة، فقال إن كنت ولا بد ناصحا، إن كنت ولا بد ناصحا يعني ولي الأمر فبينك وبينه. فهذا لا اتبع الرسول ولا اتبع سبيل المؤمنين المسمى بالمبيض سود الله وجهه. فإن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهو لا اتبع الرسول ولا الصحابة سبيل المؤمنين. أسامة بن زيد كما في صحيح البخاري لما قيل له ألا تنصح لعثمان، ألا تنصح لعثمان، قال أفرأيتم لو أردت أن أنصحه أنصحه أمامكم كما فعل هذا المسود بصحائفه المبيض زعم. قال أنصح بيني وبينه. هذا الهدي النبوي. بل أن بعض الصحابة أنكر جدا لما واحد نصح في مجلس خاص، كما لو كنت تكون أنت صاحبك على عشاء أو في سيارته أو في سيارتك، ما أنت في خطبة الجمعة ولا في تويتر، في مجلس خاص جدا بينك وبين صاحبك. أنكر التطاول باللسان على السلطان بنصحه أبو بكر وليس له مخالف من الصحابة، كما خرج ذلك الترمذي في جامعه أن رجلا رأى أنه ينصح لولي أمره بالحق لزعمه. كان ابن عمار يخطب فقال رجل بحضرة أبي بكر انظر لهذا الأمير يلبس ثياب الفساق. قال اسكت اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فاللي يتعرض للنصح العلن للسلطان ولو كان بحق يتعرض لعقوبة الله بإهانته. وانظر كل من كان يتبجح بالنصح في زعمه كصاحب ذكرة النصيحة وامثال ناصر عمر وثاله، وينهم الآن؟ مهانين أذلة بالنص العام والنص الخاص. ما النص العام؟ ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. هذا النص العام في من خالف السنة بيصير ذليل معليا، تذهب ناره، تسقط شوكته وتكسر شوكته. النص الخاص: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، لأن السلطان ظل الله في الأرض، به تقام الحدود ويعلن دخول رمضان وخروجه، ويعرف ويسهل الحج، ويجتمع الناس في الجمعة والجماعات وتقام الحدود. فإذا أسقط هيبة هذا الأصل بذكر مثالبه تستحق أن يهينك الله، إما بأن تطرد من وظيفتك، إما أن تسجن، إما الناس ينظرون لك نظرة إهانة، أو يتسلط عليك أعداءك لك تتكلم على السلطان. فتب يا أخي، كنت تقلد هذا الشخص المبيض، فتب إلى الله من منهج، واستغفر الله، الله يقبل التوبة عن عباده. وابدأ أذكر حتى تصدق توبتك، أذكر من ما تعلمه من محاسن السلطان ما تجعل الناس يرجعون إلى طاعتك، كما أفاد بن رجب قال: من نصح السلطان أن تذكر، أن تقارب قلوب الناس لمحبته. كيف؟ تذكر إيجابياته ومنجزاته العظيمة خاصة في هذا البلد، نعيش في نعمة الأمن والرخاء، والناس تتمنى الإقامة هنا وتشتريها. أظن واحد بيشتري الإقامة كان من قبل، بلغني أنه كان بيعطي معقب من سنوات طويلة، بيعطي معقب أظن 12 مليون سعودي عشان يشتري الجنسية السعودية. فأنا أعمل بلد في العالم. وحدثنا صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في قصره، وكنا معه في ليلة، قال لنا في جامعة الثول التي تستقطب الطلاب من العالم كلها، قال: هنا طالب كان من اليابان، بعد ما انتهى فترة دراسته قدم بيجلس في البلد، ما قال بوظيفة منكم، بس بيجلس إقامة، مما أحس براحة الأمن والاطمئنان، وتناسى معها التكنولوجيا، ومع أنها طورت هذه البلد. حتى إخواننا درست عنده في بريطانيا بعض المجالس العلمية في صفة صلاة النبي وغيرها في لندن، من إخواننا السلفيين اللي يقدرون هذه البلد والحمد لله، ذكروا لي مثلهم إعجابهم بنظام أبشر، قال: ما عندنا هذا تطور لهنا. وانت جالس تستطيع تسكوك الطلاق وتسكوك الأراضي وتجديد الجواز أو كذا إلى آخر، وانت بكارك تفعلها في 5 دقائق، تطوف في الوزارات في 5 دقائق، وأول كنت تسويها في كم؟ 12 شهر يمكن، والآن في 5 دقائق. فلا يقدرون هذه النعمة، نعمة الأمن الذي يسبب التوحيد، وما فتح الله عليه من أذان من قوة أمنية لا يمكن اختراقها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث في هذا الرجل أن نقول: الآن لماذا لم تتكلم بهذا لما كنت في داخل البلد؟ لماذا لما ذهبت لتلك البلد صرت تتكلم بهذا؟ ألست صاحب حق؟ صاحب الحق يخاف، لأنك لست أول من أوي من قبل مثل تلك البلاد، قبلك المسعري، وقبلك جسمه الفقيه، وزمرة من هؤلاء الطائشين فجار الخوارج. فإذا لو كنت صاحب حق فعلت مثل علماءنا في نفس البلد، إذا جاءتهم فتوى يتكلمون بها ولا يعبؤون بشيء، يقول الحق، هذا يجوز هذا ما يجوز، ولا تأمرهم أمرنا يتركونهم ويعزونهم، ويدركون الحق لأنه حق. لكن أنت تكلمت بالباطل، فرحت واختبأت وأظهرت أنك تتكلم بالسعودية بلبس إيش، وأظهرت أنك من هذا البلد بلبس الشماغ أي. من ذا الذي سيفرح بكلامك؟ لا شك أعداء هذا البلد، ما نعرف كم المبلغ أعطوك إياه حتى تتكلم هكذا وفعلوا بك هكذا. فإذا لا يعدم هذا أن يكون من أصحاب التنظيمات الإرهابية التي ينبغي أن نحذرها. والتنظيمات اللي أنشأها السورية مثل المسعري وأذنابه من المستأجرين كما يقال. نعم، النائحة المستأجرة، فينوحون على مذهب الخوارج ليقام ويتركون منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. يعرف هو جيدا فضل هذه البلد وكتم ذلك كله، وأنها تمنع الإلحاد والتكلم بما يسيء للذات الإلهية، وتقبض على من فعل ذلك، ويعرف أنه ممنوع إقامة القبور في المساجد، ويعلم أن المحاكم تطبق الشريعة، قاضي من القضاة في ليلة الحكم كان يستشيره بعض الأحاديث. ليش بيوصل للحق؟ لأنه يعلم الدولة تحكم بما أنزل الله هو. فكان في مسألة المسائل قال: أنا أسألك يا فلان عن حديث كيت وكيت وكيت، يبي يوصل فيه للحق بالمشورة ليحكم بالشيء اللي اعتقد الشريعة أثبتته. ما قال أنا أشوف مادة كذا واستريح. إذن وش تريد من هذا؟ وش تريد من هذا؟ تريد إفراح الذين ظلموا أنفسهم بكراهية هذه البلد، بالتبجح باسم النصيحة، وهو خروج عن نظام السلف إلى مذهب كلاب النار وهم الخوارج. وما أظنك إلا منهم، قال النبي كما عند أحمد في مسنده من حديث أبي أمام: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. قال: سمعتهم النبي لا ثلاث ولا أربعة، أظن قال سبع، والنبي يكرر أنهم هذول كلاب النار، لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. شوف الخوارج من سوريا وجبهة النصرة وداعش، ما يوجهون صاروخ على تل أبيب ولا يفجرون، ما يفجرون البلاد. المسلمين كذاك الذي قبض عليه في الأخير في بيانات داخلية، يبي يدخل يفجر، قتل رجل من رجال الأمن ويفجر أحد مصافي البترول أو اللي قتل في مكة اللي تبكت منه السلطات. فجرون عندنا ليش؟ يعني إحنا أسوأ من يهود؟ وصل فيكم هذا الحال؟ أم تقدروا حراسة الحرمين وحراسة؟ فهذا الرجل جاحد لنعمة الأمن الذي نعيشه، مع أن الله سبحانه وتعالى امتنع لكفار قريش بنعمة الأمن، فقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فكان واجب أن تشكر الله على هذه النعمة، بأن تحافظ على التوحيد، بأن تذكر إيجابيات البلد والقيادة حتى يحبهم الناس ويطيعونهم. فإن لما ذكر ما يستفز على البلدان الأخرى حولنا وخرجوا بالثورات، إلى أي شيء انتهوا؟ هل فتحوا مصر؟ هل بنوا قصر؟ أم زال الطين بلة عندهم؟ لا وظائف ولا حج ولا عمرة ولا صلاة جماعة، صاروا في أطراف تركيا في الخيام. رأيتهم آخر تقرير مبكي والله، تجولت أنا بنفسي ببصري في بعض التقارير السيارة المرئية، فوجدت من يخرج من يحكي أنه عائلته يعني نصفها في الخيمة ونصفها برا الخيمة. إيش يعني برا الخيمة؟ يتمشى عايش كذا، الشمس تطلع عليه وينام، والليل يفترش السماء، يقول نلاقي مكان في الخيمة الضيقة. تريد البلد يعني تصبح مثل هؤلاء؟ ها؟ إذن تريد تفرح أداء الله، أنت معين لهم. الله حمى كفار قريش، شوف قوافلهم قذف في قلوب اللصوص وقطاع الطريق الهيبة من إيه؟ من قوافل قريش. ليش؟ لأنهم يحمون البيت. فبالله كيف من ضم إلى حماية البيت ومشاريع الضخمة في الحج والتنظيم الهائل الذي أدهش العالم كله في الحج والعمرة، والملايين هذه والمليارات تنفق في ذلك، معها التوحيد، ولا تجد حول الكعبة صنم. لو جاء واحد من خارج يركب صنم عند الكعبة ليعبد أو يحفر، تترك الدولة يبي يحفر قبر رمز الخميني أو رمز أي شيء، يبي يحفر قبر، تسمح للدولة؟ لن تسمح للدولة. ليش؟ دولة التوحيد. فحينئذ تحقق الأمن عندنا على وهيبة دولتنا من باب أولى ستكون كذلك ولا؟ لأن كفار قريش مشركون حموا البيت فقذف الله في قلوب الناس مهابته، يروحون بقوافلهم يرجعون ما حيتعرضهم. اللص يقول لصاحبه يجي بيها جم مثلا قريش قريش ويدبر، سبحان الله هيبة، ما في عسكر ولا شيء معه. فإذا كانوا حموا البيت وكانوا يعني يضيفون الحجاج وأكرمهم الله بالهيبة شكرا منه، هم مشركون، فكيف أعلن التوحيد دينا؟ ألا يكون باب أولى أن الله يجعل هذا البلد أمينا ويقذف في قلوب الأعداء المهابة منه؟ فدهش الأعداء يقول حنا كثير ومتكالبين، ما لنا نحن قادرين حتى نأشر على هذا البلد ونشعر أن أصبعنا بتقطع بعيدين، بل يطلبون منهم يصالحون بين بعض وإلى آخره من هذا البلد. وليذكر هذا النعمة هذا الشخص الجهول الجهل المركب، وليتب إلى الله توبة النصوح، وليسلم نفسه فورا للسلطات لتأخذ الحق العام منه ويتوب إلى الله متابة سلطات المملكة ويرجع دليلا تائبا واستغفر الله وينشر محاسن هذه البلد لعل الله يغفر له. نعم لعل الله يغفر له. طيب استغرقنا الوقت في هذا الأمر وهو واجب أراه، ولذلك ننتقل فورا للمسند.